يسعد لي صباحكم، يا اهلا وسهلا فيكم، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقه جديده ومواضيع جديده. انا نمت زين، شاربه قهوتي، مصحصحه ومروقه، قولوا لي انتم كيف؟ يعني اوكي، تيجي ايام الواحد نومته ملخبطه، قهوته ما ضبطت الصبح، تلاقي احد كذا دمه ثقيل الصبح ما يعرف يسوق ينكد عليك، يصير معك كذا حدث يعني عارض، فممكن يخرب الصباح بطريقه او باخرى، بس يعني مو مهم، مو مهم، احنا بالنهايه يعني ما نوافق الا نروق. فيسعد لي صباحكم بثلاث ساعات جديدة وصباحكم زي الفل. ساعتنا الأولى أخبار طريفة غريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، آخر القرارات اللي صدرت. ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين. ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا، على رابط البث المباشر، على تطبيق ميكس اف ام اندرويد وي اي اس، احنا اكيد دائما موجودين. يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، أنا وياكم لخبرنا الأول. ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللي تلقى المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أكد وزير العدل أنه هذا الاهتمام من القيادة بالمنظومة العدلية ما اقتصر بس على جانب واحد ولا على مجال بعينه، لا، شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية. هالشيء انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين. أيضا استعرض معالي وزير العدل الواقع القانوني في المملكة لا سيما مهنة المحاماة، وأكد على أهمية التشريعات المتخصصة اللي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، واللي صدرت منها أنظمة مثل نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية. أكد كمان وزير العدل أنه دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في نفس الوقت لازم على المحامي يتفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي لتطوير وتأهيل نفسه دائما. وأشار إلى أن المحامي مو مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، شريك أساسي أيضا فيها.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الورد وصباح الهنا، يسعد لي صباحكم يا أحلى مستمعين. لي خبرنا التالي، علقت النجمة ياسمين صبري على الشائعات المتكررة أنه كل شوي يقولوا لها أنت تقلدين إطلالات وجلسات تصوير العارضة جورجينا شريكة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، وأكدت أنه ما في أي وجه للربط بيننا، وقالت أرفض أصلا أنكم تحطوني بمقارنات مع أحد، خاصة مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. وقالت ياسمين أنه هي نموذج سيء لاستغلال الحياة الخاصة من أجل تحقيق أرباح. وتابعت خلال لقاء برنامج تلفزيوني، قالت وجه الشبه مع جورجينا ممكن يكون بلون البشرة الروح، بس ما في أي رابط بيننا، ومو حابة الناس يحطونا بقالب التقليد ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة ووضعنا بمقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات، ما في أي سبب لكذا. وحول مقارنتها بكيم كارداشيان، قالت كيم كارداشيان ما تشتغل بالفن، هي بس سيدة أعمال ونجحت باستخدام أزماتها الشخصية بأعمالها التجارية، وتقدر تحول التراب لذهب، بس هي نموذج سيء لازم إحنا ما نقتدي فيه. هذا كان رأي ياسمين صبري. أبو عبد الملك يصبح عليكم ويقول لكم إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم. صباح الخير لأجمل إذاعة. يسعد صباحك يا صديقي اللي مو كاتب اسمك. اللي خبرنا الثالث، اكتشفوا العلماء الصينيين إنه العالم، أنا من يوم ما أقول العلماء الصينيين أنا قلبي كذا دقاته تبدأ ترتفع. اكتشفوا أن العام الحالي راح يكون الأكثر سخونة على الإطلاق، وبيحطم الرقم القياسي لمتوسط درجات الحرارة على الأرض المسجل في عام 2016. هو لسه بيكون حار يعني لسه ولا قالت الخدمة الصحفية لمعهد الفيزياء في الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الصينية أنه الأرقام القياسية تعود لتفاقم ظاهرة النينيو المناخية. وتم نشر دراسة بهذا الشأن في مجلة علمية صينية، وجاء في تقرير نشرته أكاديمية العلوم أنه قدروا العلماء يحللون البيانات اللي تم جمعها في إطار قاعدة بيانات المناخ الصينية، فقدروا يستنتجون المفاد أنه عام 2023 هو فعلا ثالث أكثر الأعوام حرارة بالتاريخ بعد العامين القياسية 2016 و2020. مع ذلك فدرجات الحرارة تستمر في الارتفاع. أنا سمعت كلمة تستمر ولا أذني فيها شيء؟ لا لا يا علماء يا صينيين لا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
احتفالا مستمعينا باليوم الوطني السعودي، شركة ريبون العالمية الرائدة بمجال أجهزة التجميل والأجهزة المنزلية تقدم تخفيضات كبرى في موقعها الإلكتروني. كمان ننتظر مشاركتكم بمسابقة ريبون ببرنامج ترانزيت من الساعة 4 لين الساعة 5 المساء. الهدايا كثيرة وباكيجاتهم عليها القيمة، فرن كهرباء، جهاز ساونا، مكنسة كهرباء، خلاط، مكينة قهوة، ثلاجة ميكاب، مكينة حلاقة، قدر ضغط كهرباء وعجانة، كثير منتجات ثانية طبعا. تقدرون تشاركون وتربحون الهدايا، والهدايا ما تقل قيمتها عن 500 ريال. مقدمة من شركة ريبون العالمية على ميكس أف أم. ريبون كريمة والوطن يستاهل. يسعد صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أحييكم في ساعتنا الثانية على التوالي، واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد لي الودي. قضية لولا اختلف الأذواق أكيد لبارات السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا، بالسلبيات والإيجابيات، بالسيئات والحسنات. تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. حديثي اليوم عن الوحدة وعن التكاتف. وإحنا نحتفل باليوم الوطني 93 للسعودية، آمنا أنه لهذا الوطن قصة نجاح متكاملة نسجوا تفاصيلها ولاة الأمر اللي تسلحوا بعزيمة وإصرار على أنهم يصنعون المستحيل جوا أرض الواقع، وأسسوا وطن بحجم أمة اليوم يشار لها بالبنان من كل دول العالم، اللي قاعدة تشوف بالمملكة وطن استثنائي يرتكز اليوم على تاريخ حافل بالمحطات المضيئة والملهمة. سؤالي يا ترى احنا كأفراد اليوم، كل فرد فينا ايش دوره بالمجتمع عشان يساهم بالتنمية والتطور؟ وهل الاحتفال بدون عمل يكفي؟ قولوا لي رأيكم على 0548811700. دايما يقولون إنه إذا أنت ما زدت شيء على الدنيا فأنت زايد عليها، هذا معنى المثل يعني. فإيش دورنا اليوم؟ كيف أنا أقدر أنمي وأطور يعني مثلا؟ إيش أقدر أعمل عشان أعمل تنمية وتطوير للمكان اللي أنا عايش فيه، وللي له جمايل علي، له أفضال يستحق أنه أنا أرد له الجميل. قولوا لي رأيكم على رقم الواتساب 0548811700. يسعد لي صباحك الإعلامية المتألقة دائما أميرة العباس، تحياتي لك ولكل مستمعين إذاعتنا المفضلة. أبغى أغنية للفنان عباس إبراهيم. يوسف المالكي من الرياض، يسعد صباحك يا يوسف، والله اشتقنا لعباس إبراهيم، لازم لازم يعني أبدع بأغنية اليوم الوطني كانت، ونبغى كمان نسمع جديدة صراحة اشتقنا له.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم. خليني أقول لكم على شيء مهم، قاعدين نحييكم في أبوظبي، لازم الكل يكون جاهز للشتاء في أبوظبي. في أيقونتين خاصين بالكوميديا الخليجية راح يكونون موجودين، داود حسين وحسن البلام، في تجارب استثنائية ومغامرات ما تنسى. للمزيد من المعلومات تقدرون تزورون موقع حياكم في أبوظبي، أو على ما قالوا أخواننا في الإمارات بوظبي. طب خلينا نشوف شوي من رسائلكم ما مسمعينا. أبو عبد الملك يقول أبسط حاجة أقدمها للوطن أصلح نفسي وعائلتي اللي تمثل نواة المجتمع، من حق الوطن أننا ندافع عنه بكل شكل، كل ذي نعمة محسود، وطننا أغلى نعمة ربي أنعمها علينا. حسادنا كثار ينشرون الشائعات، يبثون السموم، يشعلون الفتن، دورنا أميت الباطل بالسكوت عنه، لأنه مجرد الرد والتعليق على الذباب يعطيهم أهمية ويخليهم ينجحون بتحقيق أهدافهم ومخططاتهم. هذه حقيقة للأسف. أيوة فعلا، في كمية ذباب إلكتروني تهاجم السعودية وتنسب نفسها للسعودية، لإظهار السعودية أحيانا مثلا بصورة عنصرية، لإظهار السعودية بصورة رجعية وإلى آخره. وطبعا يعني الكلام مفهوم وباين أنهم أصلا تلاقي اختلاف في اللهجات، تلاقي اختلاف مثلا في اللوكيشن، لوكيشن الشخص وغيره من الطرق. طبعا عبد الله الخضري أبو أنمار يسعد صباحك، هذه واحدة من الطرق مستمعينا اللي تقدر تكون فيها تساعد وطنك وتكون سبب بالنمو والتقدم والازدهار. طيب إيش كمان، إيش نقدر نعمل؟ قولوا لي على 0548811700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحية لكم ما مستمعينا. طيب للوحدة الوطنية بالسعودية، لو نبغى نتكلم ولو نبغى نفتح الموضوع نتكلم على تاريخ كثير طويل، بدءا من مرحلة تأسيس البلد لما التف الشعب السعودي حول المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الله يرحمه، وأيدوا دعوة للوحدة تحت راية التوحيد، وبالفعل كبرت هذه الدعوة وترعرعت يوم بعد يوم إلى أن وصلت للشيء اللي احنا فيه اليوم، ألفة، ود، تراحم، ما يشبه شيء بالعالم. نجاح الوحدة يتطلب انه كل مواطن يقدم جهد وخبرة تخدم هذا الوطن، نعزز فيها اسم السعودية. هالشيء يدفع كل مواطن ومواطنة انه يكون لهم دور فعلا واسهام حقيقي بخدمة البلاد من خلال اسهاماتهم العملية لتعزيز الصالح العام. نجاح التكاتف والوحدة بين المواطنين، هالشيء اللي ما كان له انه يتحقق لولا تفعيل تكامل الادوار بينهم. ولازم نحط بالاعتبار انه التكامل راح يستلزم توزيع هذه الأدوار بحسب احتياجات الوطن، هالشيء اللي يثري قدراته ويساهم بنهضتها واستدامة هذه النهضة. وهذا المسعى كان واحد من أهداف رؤية 2030 اللي وعدت بوطن متماسك وقوي ومزدهر، يتمتع كل الناس اللي عايشين على ترابه بالوحدة والتكاتف والود، عشان هدف واحد هو أنه نعيش بكنف دولة قوية، نسعد الشعب ونوفر فيه كل عناصر الرفاهية والاستقرار لهم. هذول مين؟ أكيد ولاة أمرنا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا في الجزئية الأخيرة من ساعة اليوم الثانية. خليني أقول لكم اليوم قديش يحق لنا أنه نفتخر بهذا الوطن اللي ماشي بثبت تقدم والنماء، واللي يحقق كل شيء نحلم فيه ونخطط له بعزيمة قادته وإصرار الشعب على الإصلاح والتغيير. هالشيء اللي أوجد وطن استثنائي اسمه المملكة العربية السعودية، متمتع بالخير الوفير يعم جميع أرجاء الدنيا، الأمر اللي أوجد ثقافة العطاء والجودة في قادة الوطن وأبنائه. واليوم نشوف هذا الشيء على أرض الواقع من خلال عطاء متجدد ما تنضب ينابيعه أبدا، يعطي معها الوطن بكرم وسخاء وحب ورغبة أنه نوقف جنب الآخرين بدون منا ولا فضل.
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
يسعد لي صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح. ومثل الكل ثلاثاء عندنا طبعا فقرة عافيتك مع المركز الطبي الدولي. اسمحوا لي أستضيف في الاستوديو دكتور سراج أبو النجا، استشاري أمراض القلب وأمراض القلب التداخلية من المركز الطبي الدولي بجدة. يسعد مساك دكتور.
يسعد مساكم، إن شاء الله نكون ضيوف خفاف ومفيدين للبرنامج.
أكيد دكتور منورنا. الدكتور نسمع لما أحد مثلا يسعفونا فجأة على المستشفى نسأل إيش صار، نسمع كلمة قسطرة قلبية. إيش المقصود بكلمة القسطرة القلبية؟
أوكي. القسطرة القلبية هي إجراء تشخيصي وعلاجي لأمراض القلب وشرايين القلب.
أوكي.
يعني إيش؟ يعني أنا زي مثلا الأشعة العادية،
جلطات مثلا دكتور.
أوكي. هي زي عشان نفك الجلطات، نفتح الجلطات، نوسع الشرايين، أحيانا نشتغل بالصمامات من غير تدخل جراحي. طبعا لها شقين، الشق الأولاني التشخيصي زي مثلا أي أشعة أبغى أشوف حاجة معينة زي الشرايين حقة القلب،
تعمل قسطرة عشان
أشوف الشرايين حقة القلب وأشوف كمان ممكن أشوف عضلة القلب، ممكن أشوف الضغط جوا القلب، ممكن أشوف الضغط جوا الشرايين الرئوية، كل الشيء يسميها قسطرة قلبية.
حلو.
وممكن في نفس الوقت تكون علاجية.
أوكي.
بحيث أنه نوسع الشرايين أو نحط الدعامات على حسب احتياج المريضة والحالة اللي قدامنا.
طب دكتور متى الطبيب يوصي بإجراء القسطرة القلبية؟ زي ما حضرتك قلت ممكن عشان أشخص مثلا حالة معينة.
بالضبط. أوكي. طيب القسطرة بشكل عام للتشخيص أو للعلاج تتم بشكل عام في ثلاثة أسباب. أولا في حالات الذبحة الصدرية التي لا تستفيد من العلاج. الذبحة الصدرية عشان الناس تفهم، الذبحة الصدرية مش مقصود بها الجلطة،
الذبحة غير الجلطة.
الذبحة هو الشعور بالألم في وسط الصدر، هذا اسمه ذبحة صدرية.
فقط
ذبحة صدرية نتيجة نقص،
بس ألم
نتيجة نقص التروية في القلب. نسميه ذبحة صدرية. الناس يسمعوا ذبحة لا هو ما هي جلطة، ذبحة شعور بالألم.
والجلطة يمكن تجمع دم أو ما شابه.
الجلطة يقفل الشريان. يعني يصير في تجلط دموي جوا الشريان فيقفل، فيصير في نقص في التروية حاد في المريض. الذبحة الصدرية إذا ما استفادت بالعلاج ديك الساعة لازم نضطر ونخش ونشوف إيش المشكلة
اللي أدت
لهذه الذبحة ويتم علاجها.
أوكي.
السبب الثاني اللي نحن نسوي فيه القسطرة وهذه أهم سبب اللي هو في حالات الجلطة القلبية. اللي زي ما أنت قلتي تفضلتي قبل شوية إنه المريض يجي بإسعاف وعنده ألم في صدره، بعد التخطيط والفحص للمريض نكتشف أنه عنده جلطة حادة في شريان مقفل تماما، فديك الساعة لازم على طول نستدعي أنه يسوي قسطرة في ذلك الوقت في تلك اللحظة عشان نقدر نسيف المصر.
دكتور يختلط علينا ثلاث أمور، إحنا الناس العاديين يمكن اللي ما عندنا معلومات طبية وإحنا نكون في البيت، أو عندنا مثلا كبار سن، أو عندنا شخص مثلا سبق ومر بتجربة، يختلط علينا موضوع اللي يسمونه النغزة، أنا حاسة بشيء كذا ينغزني. أو الذبحة الصدرية والجلطة، هذه ثلاث حاجات يمكن تشبه بعض بالأعراض. أنا طب كيف أميز أني أنا لازم الآن أروح المستشفى وأسعف نفسي لو ما في حولي أحد فاهم مثلا؟
أوكي. هذا سؤال مرة مهم وشائع ودائما بيصير. بشكل عام أقول للمريض دائما وكل الناس إذا شعرت بألام في الصدر سواء نغزات ألام أي شيء تجهل الطبيب الآن. أضمن. أضمن لأنه حتى لو طلع ما في شيء أحسن من أنه يكون في شيء لا سمح الله
وأخرته.
عشان كده مرض يجون يقول له أنا آسف دكتور ضيعت وقتك وطلع ما في شيء، يقول له لا بالعكس، تجي ولو جاتك مره تجيني ثاني وثالث نتاكد ما في مشكله نسوي فحوصات ونتاكد. ايش اللي اقدر اقول؟ هذه النغزه والالم في الصدر من القلب او من غير القلب. صفه الالم نفسه، اذا الالم جاء في وسط الصدر مع المجهود، يعني كل ما الانسان يبذل مجهود اكبر يمشي بسرعه يطلع
درج طلع مثلا درج
أو وحس بشيء ضاغط في صدره، مش النهجه، مش الكتمه اللي هي الانسان يحس بها زي اللياقه،
الم
الم في الصدر، هذا الالم يستدعي زياره الطبيب في اقرب وقت. اذا 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 خف الالم، لكن هذا اسمه اللي هو الذبحه الصدريه. النغزه دائما المريض دائما يأشر في مكان معين، انا عندي نغزه هنا هنا هنا، ألام القلب ما تجي كده، المريض دائما يمسك نص صدره كده ومو عارف يحدد فين الألم. لكن النغزة تجي يمين شمال فوق تحت، هذه غالبا غالبا 99% ما يكون من القلب، ممكن يكون من القولون من المعدة، ممكن يكون عضلان عضلات ولا شهادي. الجلطة لا، الجلطة تكون ألم في وسط الصدر تصاحبها
تعال أحيانا
يصاحبها الألم، هذا ممكن يطلع للرقبة فوق أو لليد سواء اليمين أو اليسار، مصاحبة بتعرق مع شعور بالغثيان أو ممكن التقيؤ، هذه إذا جاء ممكن يكون تنميل،
ممكن
بس أهم شيء الألم، وإذا جاء حاد وفجأة وإذا جاء على شيء ما هو متعود عليه، يعني في بعض المرضى يكون عندهم ارتجاع وحموضة ويجي له ألم يقول هو مو زي كل الارتجاع بس خلاص أحس أنه ألم معدة فأخذ حليب ولا أخذ أي شيء، لا، إذا حسيت الألم تغير اتجه للطبيب، وحيانا أقول لا اتجه للطوارئ. إذا استدعى الأمر، إذا جاك ألم مفاجئ في الصدر إيش ما كان موقفه، ما لقيت موعد مع طبيب اليوم اتجه للطوارئ، أسلم، لأنه
طمن على نفسك،
طمن على نفسك، على الأقل سوي تخطيط، لأنه التخطيط يفرق هل الموضوع الآن يستأجل ولا لا، إنه يحدد هل في جلطة قلبية ولا لا، بالتخطيط فقط.
دكتور، إيش الحالات المرضية اللي تساعد القسطرة القلبية على تشخيصها؟ إيش ممكن يكون عندنا والقسطرة القلبية تكشفها؟
كثير. واحد، الذبحة الصدرية وألام الشرايين.
حلو.
الجلطات القلبية. أمراض الصمامات حقة القلب. سواء الصمام الأورطي، الصمام المترالي، والصمام الثلاثي، كل هذه الأشياء. إذا كان في فشل في عضلة القلب سواء اليسار أو اليمين، أو إذا كان في ارتفاع في ضغط الدم الرئوي. برضو نحتاج قسطرة. طبعا في نوعين من القسطرة، قسطرة يمين وقسطرة شمال للقلب، للجهة اليمين والجهة اليسار، عشان أحدد إيش نوعية المرض. هذه كلها تساعد في التشخيص والعلاج في نفس الوقت، وممكن تساعد في المتابعة بعدين بعد العلاج.
طب دكتور، كلمة قسطرة يمكن طبيا تستخدمونها في أكثر من مكان، بس عشان نوضح، كيف يتم علاج مشكلات القلب من خلال إجراء القسطرة القلبية تحديدا؟
طيب، عشان بس أعرف الناس إنه القسطرة مش عملية، ما في أي فتح، ما في أي شق في الجسم، مجرد زي الإبرة وندخل منها أنبوب. الأنبوب هذا يجري في مسار الدم حق الجسم، غالبا الشريان. نستخدمها عادة يا من اليد أو من الفخذ، غالبا دحين 99% بنستخدم اليد، ما بنستخدم الفخذ عشان تقل المضاعفات. ليش بقول كده؟ الفخذ الشريان كبير، فكل ما كان الشريان أكبر كل ما كانت نسبة المضاعفات شوية أكتر. في اليد لا، الشريان صغير بس نقدر نخش منه ونوصل إلينا القلب، ومن ثم عن طريق كاميرات، الكاميرا بتلف حوالين المريض وما هذا، وبنستخدم صبغة نشوف منها الشرايين من جوا. القسطرة نفسها تقدر تقيس الضغط جوا القلب في كل مكان في القلب، الذين الأيمن الذين الأيسر الذين البطين الأيمن البطين الأيسر، أقدر أشوف أقيس كل الضغط وأشوف هل هو طبيعي أو غير طبيعي.
والشخص يكون دكتور مبنج ولا واعي ومدرك وكل شيء؟
البنج، البنج يكون عادة موضعي مكان الإبرة اللي ندخل بيها، أحيانا نديله أدوية ريلاكس يعني خليه شوية يهدى، بس ما في بنج عام. بالعكس، أنا أحيانا أطلب من المريض إنه يأخذ نفس أو يقطع النفس أساس أساعد، أنا
يتفاعل معك،
يتفاعل معي وأقول له ها في ألم، ما في ألم، في مشكلة، ما في أي بنج كامل، إلا طبعا إذا استدعت في أوضاع خاصة تستدعي فيها إنه يكون في بنج كامل.
طيب دكتور، ذكرت إنه حضرتكم كأطباء قللتم القسطرة مثلا من الفخذ بسبب إنه نبغى نقلل المضاعفات. إيش هي نسبة المخاطر والمضاعفات اللي محتملة تصير مع عملية القسطرة القلبية؟
أوكي، هذا برضو سؤال مهم دائما نسأل في العيادة وكذا وقبل القسطرة. طيب، أنا دائما بقول للمرضى بشكل عام، ما في شيء في الحياة 100% سيف. أنت لما تركب سيارة في احتمال أنه أنت تسوي حادث، حتى لو واحد في الألف موجود. تركب طيارة، أنت بتركب واحد بيركب طيارة، في احتمال واحد في المليون أنه يصير شيء.
أي شيء. في ناس قاعدين في بيتهم فجأة يطيح فوق راسهم شيء، يعني حقيقي يعني ما حد كبير على الأخطار.
والشيء الثاني أقول لهم، يا هي ما هي عملية. ثالث شيء، رقميا هي أكثر ضمان، أكثر أمانا من الزايدة. الناس تقول أنا أسوي زايدة، أيوة، يعني رقميا حسابيا أكثر. نسبة مضاعفات القسطرة، في مضاعفات عادية يعني بتحصل
زي
الآلام، زي يكون في تشنج في الشريان نفسه، يقفل شوية، فيسوي آلام شديدة، أو نزيف بسيط. هذا ممكن يحدث وما عليه أي خطورة، ما في ضرر على المريض في المستقبل. لكن في مضاعفات تسير قد تحدث، ولكن باستخدام التقنية الحديثة الموجودة الآن وباستخدام يعني الممارسة اللي يسميها ستاندرد بتقل هذه المخاطر السيئة زي الجلطة القلبية أو الجلطة الدماغ أو الوفاة.
سيولة مثلا دكتور، أدوية سيولة
لازم يكون احنا نحب دائما الدم يكون سائل أكثر، فدائما ندي أدوية.
وفي حالة النزيف
في حالة النزيف نقدر نوقف هذه بأدوية
أوكي. على حسب الحالة يعني
نسبة مضاعفاتها هذه كلها الأشياء الشديدة جدا زي الوفاة ولا جلطة قلبية أو جلطة الله. أو جلطة في الدماغ لا سمح الله واحد في الألف وأقل
يا قليل
قليل جدا وتعتمد طبعا على وضع المريض وكذا. في أحيانا تكون ناس برضو في أشياء دائما بيسألوا فيها هي الصبغة اللي بنستخدمها في القسطرة، والناس على طول تفكر صبغة في مشاكل في الكلى على طول وحيصير وحموت بسبب فشل كلوي. وأقول لهم لا، لأنه الصبغة هذه مو لا تماما طبعا، بس كل مريض يفرق من مريض الثاني. يعني لازم أول شيء أتأكد وظائف الكلى كويسة عشان أدي الصبغة بشكل آمن، أقلل كمية الصبغة، أستخدم كاميرتين عشان أقلل كمية الصبغة عشان لا أذي الكلى. فحتى في موضوع الصبغة والكلى جدا آمنة، بالذات لو أتعامل الفريق الطبي بشكل
صحيح. طب دكتور كيف يتم تحضير المريض لعملية من خلاص هي مو عملية فما حنقول عملية كيف يتم تحضير المريض لهذا الإجراء اللي هو القسطرة القلبية؟
زمان كان يتعاملها زي كأنها عملية، بمعنى إنه المريض يصوم قبلها بيوم وبعض الأدوية توقف. الآن أبحاث كثيرة تقول إنه حتى ما يحتاج المريض يكون صايم. أنا بالنسبة لي شخصيا أقول المريض لا تصوم، تعال عادي زي يوم عادي، تبي تشرب تأخذ قهوتك الصباح وتجي، لأن هو يوم واحد يدخل يسوي القسطرة ويخرج على طول. إذا كانت بالذات إذا كانت تشخيصية يدخل تعال عادي وتدخل حنجهزك، بحيث إنه التجهيز عادة من قبل المريض ما يحتاج أي حاجة. بعض الأطباء وهذا برضو صحيح ما هو غلط يطلب المريض إنه يكون صايم 6 ساعات قبل إجراء القسطرة. أنا أفضل لا، لأنه الأبحاث تقول ما في فرق بين الاثنين، فليش أعذب المريض إنه يصوم؟ بعض الأدوية قد أحتاج إني أوقفها، وهذه برضو عليها زي ما الديبيت
لسه مفاوضات
أي مفاوضات مناقشة، هذا ما يحتاج أي شيء ثاني. اللهم بس إنه أحتاج إنه أتأكد من وظائف الكلى للمريض بأي تحليل قبلها، تحليل بسيطة، وبعدين يجي يسوي القسطرة
وبنج موضعي
وبنج موضعي وكل شيء تمام، ما في أي صعوبة في الموضوع.
طب دكتور أكيد رح نسأل سؤال جدا مهم. حضرتك قلت إنه هي من عمليات اليوم الواحد وعملية مدتها أصلا ساعات بسيطة. طيب التعافي من هذا الإجراء الطبي اللي أنا عملته كم يأخذ مني؟ كيف طريقة التعافي أو مدة التعافي اللي رح أخذها؟
طيب التعافي على حسب الحالة.
نعم.
يعني مريض جي داخل من العيادة عنده ذبحة صدرية وبحاول أقيم الشرايين، أقول له أنت الآن سويت القسطرة، بكرة تمارس حياتك طبيعي تماما.
بكرة
أيوة. اللهم الشيء الوحيد أنه مني إذا استخدمت اليد أقول له اعتبر يدك مكسورة لمدة 24 ساعة، بحيث أنك أنت ما تقعد تشيل أشياء ثقيلة منها، بس عادي تسوق سيارة وكل شيء ما في مشكلة.
بدون عفاشة يعني
بدون عفاشة. بس إذا كان من الفخذ أطلب أنه المريض يقعد 6 ساعات
ما يمشي
مثلاً. ما يمشي عشان بس لا يحصل فيه مضاعفات، ثاني يوم يمارس حياته بشكل طبيعي ما في مشكلة. فالقسطرة إذا كانت تشخيصية ثاني يوم المريض يتحرك ويمشي ويسوي كل حاجة ويمارس حياته طبيعي. القسطرة العلاجية أحيانا إذا كانت في الجلطة الحادة على حسب، مش القسطرة هي اللي تخليه في المشكلة في التعافي لأن الجلطة هي اللي سوت تحتاج إلى تعافي. نعم. مش القسطرة نفسها.
أنا وياك دكتور نطلع بريك ونرجع نكمل حلقة مرة أخرى.
عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس. عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم.
تحياتي لكم مستمعينا، مجددا أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور سراج أبو النجا، استشاري أمراض القلب وأمراض القلب التدخلية من المركز الطبي الدولي بجدة. دكتور تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن ما قبل، خلينا شوي نروح لما بعد. هل يحتاج المريض لمتابعة طبية بعد إجراء القسطرة القلبية؟
أيوة لازم، زي أي إجراء. أولا لأنه عادة لأكثر من سبب، أول شيء عشان نتابع حالة المريض ونعاين مكان القسطرة نفسها سواء من اليد أو الفخذ، هذا واحد. اثنين متابعة المريض.
ليش نعاين مكان القسطرة؟
لأنه ممكن يصير مضاعفات
مثل التهاب أو شيء،
التهاب أو نزيف أو حتى يقفل الشريان.
أوكي.
يعني مثلا الشريان اللي في اليد هذا ممكن يقفل بسبب هذا، يعني طبعا نسبة 1-2% ولكن تحدث، فلازم يكون في متابعة.
والمتابعة طويلة دكتور ولا مثلا مرة أو مرة؟
في نفس الأسبوع، وبعدين على حسب الحالة.
اوكي لو مثلا حسب ايش يقول الطبيب
يعني. يعني لو كانت القسطره كل شيء طبيعي كل شيء تمام اتاكد منه خلاص ما في داعي يجي ثاني خلاص. الشيء الثاني اللي مره مهم اللي دائما اقول للمرضى لازم تجيني عشان اشرح لك مره ثانيه ايش اللي سويناه، لانه احيانا المريض في ساعته يوم القسطره نفسها ويخرج ومو ماخذ الصوره كامله، هو الدكتور قال لي كده فاكر، خصوصا مع الادويه اللي بنحنا نعطيها فتكون الذاكره شويه، فما فيرجع المريض بس عشان اعيد له المعلومات ثاني واكد له ايش يحتاج وايش ما يحتاج. هذا السببين، والباقي كله على حسب المرض نفسه. لو كل شيء تمام
حسب التشخيص اللي راح يطلع. طب دكتور اوكي عملنا قسطره والامور مشيت تمام، متى ممكن يوصي الطبيب بتكرار اجراء القسطره القلبيه للمريض؟ هل مثلا اذا رجعت له نفس الاعراض؟
ايوه سؤال مهم دائما برضو بيتسال عندما الناس فكره انه اذا سويت قسطره حقعد اسويها كذا مره. لا كل يعني زي ما زيها زي اي عمليه، انت سويت عمليه مثلا منظار للمعده فقط عاده، يعني هل معناته انه حسوي منظار كل سنه او كل سنتين او كل ثلاثه؟ لا كل على حسب حاجه المريض، الا في حالات معينه قليله جدا نقول اوكي احنا حسوي لك هذا الان وبعدين حنسوي هذا الشيء بعدين، بس يكون مخطط مسبقا
خطة طبية كاملة.
خطة طبية بس عادة لا ما حسب حاجة المريض.
طب دكتور لو رجعت نفس الأعراض اللي بسببها عملنا القسطرة
ديك الساعة قد نستدعي أنه إحنا نسوي القسطرة
أوكي إيه. عشان نطمن برضه إيه. طيب هل ممكن نستخدم القسطرة القلبية بتشخيص وعلاج الأطفال اللي عندهم أمراض قلبية؟ في دكتور كثير يمكن أنا مؤخرا صرت كثير أسمع أطفال يولدون بمشاكل في القلب وفي أطفال تطلع لهم بعدين
مشاكل. ايوه علاج القلب الاطفال لازم لهم قسطره قلبيه حتى قبل ما يصير في تدخل جراحي، لانه اصلا التشخيص غالبا يعني ما نقدر حتى تسوي سي تي ولا الاشعه المقطعيه ولا اشعة الرنين للمرضى بالذات لما يكونوا بيبي وحجمهم صغير ما تقدر تسوي هذا، فتسبب القسطره عشان تتاكدي من ايش المشكله نفسها بالذات العيوب الخلقيه. فالقسطرة هذا شيء أساسي ومنها ممكن يتعالج المريض نفسه.
إذا يتحملون دكتور القسطرة القلبية للطفل بيبيز يعني؟
أيوة أيوة يتحملون.
أيوة
أيوة يتحملون على حسب طبعا كل مريض على حالته، فبس إن في مرضى ممكن يكون منومين أصلا. غالبا حيكونوا منومين لأنه الطفل ما حيكون متعاون مع الطبيب لما يقدر يتعاون.
حركته.
فلازم يكون بنج كامل.
طيب دكتور معلش بس خليني شوية في موضوع الأطفال، مؤخرا في أحد الأطباء طرح موضوع أنه الأطفال أول ما ينولدون في كثير من الفحوصات الطبية من ضمنها موضوع التشوهات اللي في القلب وما شابه ما تنعمل، فأنا أول ما يولد البيبي هل في مثلا لستة معينة أنا المفروض أمشي عليه عشان أخذ البيبي وأنا مطمن من المستشفى؟
ايوه طبعا، لانه طبيب الاطفال لما يجي لازم يفحص المريض
بشكل كامل
وعلى الاقل يسمع ضربات القلب ويسمع صوت القلب، فلو شك في شيء
دكتور لو كان في مشاكل صوت القلب يختلف.
أيوة في صوت القلب ممكن يختلف او حاله المريض، يعني مريض مثلا لا سمح الله طلع او البيبي لا سمح الله طلع لونه ازرق الاكسجين حقه مو كويس يستدعي ان انا اتاكد من سلامه القلب. فاي طبيب اي طفل يتولد سواء يعني ولادة قيصرية ولادة عادية لازم طبيب الأطفال يفحصوا فحص كامل منها القلب، ولو احتاج شيء حيعمل أول حاجة شيء اسمه ألتراساوند اللي هو الإيكو السونار حق القلب عشان يتأكد إنه القلب كويس ما في عيوب خلقية. والإيكو اللي بالنسبة للأطفال أو السونار حق الأطفال مختلف شوية عن الكبار بس هي نفس التكنولوجيا
الفكرة
نفس
الفكرة طبية.
بس في أشياء أنا أطالع فيها أتأكد هذه 1 2 3 4 لو هذا على طول يستدعي طبيب قلب أطفال
ويجري له
إذا كان يحتاج قسطرة قلبية ولا.
طيب دكتور في ختام حلقتنا اليوم إيش النصيحة اللي ممكن أتقدمها للمستمعين للعناية بصحة القلب؟
أوكي طيب العناية دائما أقولها بشكل عام كل أكل صحي، مارس الرياضة 4 إلى 5 مرات في الأسبوع، ما هي رياضة المصلحة مشي وكذا اللي تقدر عليه الماكسيمم اللي أنت تقدر عليه
أقصى شيء تقدر عليه.
ثالث حاجة المعاينة الكوليسترول لأنه هذا أهم أسباب أمراض القلب. آخر شيء أي أعراض حصلت لك سواء نغزة ألم أي شيء كتمة في النفس راجع لقلب طبيبك، وإذا كان يستدعي تحويل لطبيب القلب على طول يحولك، ما تستنى تقول لا والله لا تساعد. شيء اللي مرة مهم جدا اللي أبغى الناس تقوله لا تشخص نفسك عن طريق جوجل
للأسف
او عن طريق
السوشيال ميديا. للأسف دكتور في كثير ناس ترى ما تروح المستشفى بسبب الخوف، ينفجعون لما يسمعون اسم القلب، انت عندك مشكل في القلب او نغزه او جلطه او ذبحه ولا هو فايش تقول هذا الناس؟ يعني ايش احسن ان اقعد في البيت لا سمح الله يصير لي شيء ولا اروح؟
لا تروح حتى لو طلع الموضوع تافه يطلع تافه بس انت رحت للطبيب وطمنت. روح الموضوع ما حيكلف اي حاجه، حيكلف من وقتك ربع ساعه نص ساعه تتكلم مع الطبيب ويجي الفحوصات اذا احتجت، او يقول لك كل شيء تمام وخلاص. بس الموضوع ما يعني
ما يخوف لهذه الدرجة.
ما يخوف لهذه الدرجه، انه اسهل مما المريض يتصور. اغلب المرضى حتى بعد القسطره اقول له خلاص خلصنا، يقول لي من جد؟ اقول له والله خلصنا دكتور، ما حسيت. اقول له هي كده
ما شاء الله الحمد لله. ايه؟ الحمد لله. دكتور نورت حلقتنا، يعطيك الف عافيه، سعدنا فيك. كل الشكر. اذا دكتور سراج ابو النجا مستمعينا، استشاري امراض القلب وامراض القلب التداخليه من المركز الطبي الدولي بجده، تحياتي لك دكتور، يعطيك الف عافيه. مستمعينا اللي فات الحلقه وحاب يرجع يستمع لها اكيد يسمعها على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس، تقدرون تعملون داونلود للابلكيشن وتسمعون الحلقه.